أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قاعدة اللطف تعد واحدة من القواعد الأساسية في علم الكلام العدلي. لكي أبدأ بالحديث عن هذه القاعدة، لابد أن أشرح العقلية العدلية في مجال الفعل الإلهي. العدلية، وأعني بهم هنا المعتزلة والشيعة، يؤمنون بشيء يمكن أن أسميه تخليق الفعل الإلهي، أي الاعتقاد بأن الفعل الإلهي فعل أخلاقي، وبالتالي علينا صياغة فهمنا للفعل الإلهي على قواعد الأخلاق. تخليق الفعل الإلهي هو أحد المشاريع الكبرى في علم الكلام العدلي، النظر إلى مختلف أفعال الله سبحانه وتعالى في باب النبوات، في باب الإمامة، في باب الخلق، في باب المعاد، على أساس أخلاقي. هذا التخليق أو هذه العقلية العدلية في مجال الفعل الإلهي وفهم الفعل الإلهي تقوم على 3 أركان، وهذه الأركان هي في الوقت عينه عبارة عن مراحل. الركن الأول التحسين والتقبيح الذاتيان. وخلاصة الفكرة هذه أن الأفعال بشكل عام تملك صفة ذاتية، تارة هي الحسن وأخرى هي القبح. فإذا أخذت الصدق على سبيل المثال، فإنني سوف أقول إن من ذاتيات الصدق في لوح الواقع الخارجي، في الواقع العيني الخارجي، أنه حسن. فالحسن صفة ثابتة للصدق في واقع خارجي منفصل عني، هذا نسميه التحسين الذاتي. وكذلك التقبيح الذاتي، إذا أخذت الظلم على سبيل المثال سأقول بأن الظلم قبيح. الظلم قبيح ليس أمرا من مخترعات العقل الإنساني، وإنما هو شيء موجود في الخارج، مثل قانون العلية، مثل وجود هذه الكرسي أو تلك الطاولة أمامي. هناك في الواقع العيني الخارجي حقيقة قائمة اسمها قبح الظلم، وهناك أخرى حقيقة أخرى قائمة أيضا اسمها حسن العدل. هذا التحسين والتقبيح الذاتيان بشكل مبسط. الركن الثاني أو المرحلة الثانية التحسين والتقبيح العقليان، بمعنى أن العقل الإنساني لديه القدرة على اكتشاف هذا الحسن الذي هو موجود في الخارج، الذي تتصف به الأفعال في ذاتها. العقل الإنساني ليس عاجزا عن اكتشاف حسن الصدق، العقل الإنساني ليس عاجزا عن اكتشاف قبح الظلم، حسن العدل، قبح الكذب. إذن هناك مرحلة منفصلة عن ذاتي، حتى لو لم يوجد الإنسان على سبيل المثال والفرض، هناك واقع خارجي اسمه الحسن والقبح اللاحق للأفعال، وهناك شيء على مستوى أفق مداركي، قدرتي على إدراك هذه الوقائع الخارجية، هو عبارة عن التحسين والتقبيح العقليان. هناك ثقة كبيرة في العقل في علم الكلام العدلي، أنه قادر على أن يدرك التحسين والتقبيح الموجود في الأفعال الخارجية واللاحق لها بصفة ذاتية. هذه المرحلة الثانية باختصار شديد وبشكل مبسط. المرحلة الثالثة التي ترتبط بموضوعنا، أن التحسين والتقبيح العقليان يمكن تطبيقهما على الله سبحانه وتعالى. يعني عندما يكون هناك حسن وقبح في الأفعال، ثابت لها ذاتا، ثابت لها واقعا، بصرف النظر عن إدراكي لهذا الثبوت أو عدم إدراكي له، هذا في المرحلة الأولى. وعندما يكون العقل قادرا على أن يدرك هذا الحسن والقبح الموجود في الأفعال، يأتي سؤال ثالث: هل قدرة العقل على إدراك هذا الحسن والقبح الموجود في الأفعال يختص بالفعل الإنساني على سبيل المثال؟ يعني نحن نستطيع أن ندرك حسن صدق زيد وقبح كاذب عمر، أو لا يمكن أن تكون هذه القدرة العقلية متسعة بحيث يمكن التنزيل وتطبيق هذه القدرة على فعل الله سبحانه وتعالى؟ هنا تبدأ رحلة تخليق الفعل الإلهي، إعادة إنتاج الفعل الإلهي إنتاجا أخلاقيا. فنحن نفهم الله من خلال قدراتنا العقلية في باب التحسين والتقبيح فنضع ضوابط لأفعاله، لا من باب أننا نلزمه بها، بل من باب أننا نكتشفها. إذن العقلية العدلية في مجال الفعل الإلهي أو ما أسميه تخليق الفعل الإلهي تقوم على ثلاثة أركان أو على ثلاثة أسس أو على ثلاثة مراحل: الأولى التحسين والتقبيح الذاتيان، الثانية التحسين والتقبيح العقليان، الثالثة قدرة العقل على تطبيق تحسينه وتقبيحه على الله سبحانه وتعالى. إذ لو قلنا بأننا لا نستطيع أن ننزل مدركاتنا العقلية في باب التحسين والتقبيح على الله، لن نستفيد شيئا في علم الكلام إلا في مواضع نادرة جدا. إذن العنصر الأول والعنصر الثاني مهم، لكن داخل السياق العدلي العنصر الثالث يحظى بأهمية عالية. إذ من الممكن أن يوافق إنسان عدلي على التحسين والتقبيح الذاتيين والتحسين والتقبيح العقليين، لكنه يتحفظ على إسقاط التحسين والتقبيح العقليين على الفعل الإلهي ويحصره في دائرة الفعل البشري. هذا موضوع في غاية الأهمية. في هذا السياق تأتي قاعدة اللطف عند العدلية التي تعتبر من أهم قواعد علم الكلام الإسلامي بعد قاعدة التحسين والتقبيح، وهي عادة، أقول عادة، خلي تحت خط تحت كلمة عادة لما سيأتي بعد قليل، عادة قاعدة اللطف أحد تجليات قاعدة التحسين والتقبيح. قاعدة اللطف بنيت عليها العديد من المعتقدات الدينية والنتائج البالغة الأهمية في علم الكلام العدلي. مثلا على سبيل المثال وجوب التكليف، على سبيل المثال وجوب البعثة، يجب على الله أن يبعث أنبياء، هناك ضرورة لبعث الأنبياء، ضرورة ليس بمعنى حاجة، ضرورة بمعنى اللزوم، الحتمية، هذا معنى الضرورة، الحتمية بالمعنى الفلسفي، يجب على الله أن يبعث أنبياء، لأن الله إذا بعث أنبياء هذا لطف منه، واللطف واجب على الله سبحانه وتعالى، واجب على الله أو واجب من الله على اختلاف أدبياتهم في التعبير. وجوب العصمة في النبي والإمام على نفس القاعدة أيضا استخدموا قاعدة اللطف، قالوا بأن النبي أو الإمام إذا لم يكن معصوما هذا خلاف اللطف، إذا كان معصوما هذا لطف من الله سبحانه وتعالى، واللطف واجب، فإذا لازم أن يكون الإمام أو النبي معصوما. وجوب نصب الإمام على نفس وتيرة وجوب بعثة الأنبياء، وجوب نصب الإمام أحد الموارد التي استدلوا بها وظفوا فيها قاعدة اللطف، يجب على الله أن ينصب إماما. لماذا يجب؟ لأن نصب الإمام لطف واللطف واجب عليه تبارك وتعالى، فنصب الإمام واجب على الله سبحانه وتعالى. وجوب الوعد والوعيد، قضايا الثواب والعقاب، بعض قضايا متعددة في الثواب والعقاب أيضا استخدموا فيها قاعدة اللطف. إذا نحن نجد وغيرها من الأمثلة، إذا نحن نجد قاعدة اللطف في علم الكلام العدلي اللي هي في العادة أحد تجليات قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، نجدها تمتد من باب النبوة إلى باب الإمامة إلى باب المعاد، وتبدأ جذورها في العادة، تبدأ جذورها من باب الصفات الإلهية، إما على قانون العدل أو على قانون الحكمة أو على قوانين أخرى سيأتي الإشارة إلى بعضها. ليس فقط قاعدة اللطف سعت إلى تشكيل بناءات في علم الكلام، ولاحظوا هنا البناءات التي صنعتها قاعدة اللطف في علم الكلام هي بناءات من نوع الضرورات والحتميات. دائما إخواني وأخواتي، دائما فلنأخذ بعين الاعتبار أن المتكلم يهمه جدا مفهوم الحتمية، هذا واحد من أساسيات البوصلة التي تحرك المتكلم هو الحتميات. ما معنى الحتميات؟ يعني المتكلم لا يكفي أن يقول هذا نبي أو ليس بنبي، ثبت أن هذا نبي أو لا، يجب أن يقول يجب أن يكون نبيا، يجب أن يكون هناك نبي، هذه المرحلة الأولى، يجب أن يكون هذا هو النبي، هذه المرحلة الثانية. الحتميات بالنسبة إليه ضرورية، ترجيحات لا تنفعه، ليس فقط ثبت شيء لشيء بل لا بد من ثبوت شيء لشيء. هذه الحتميات تجعل علم الكلام محكما، لأن الحتميات بطبيعتها تجعل استحكاما في العلاقة بين شيئين، وبالتالي إذا بنيت العلاقة بين الأشياء المتعددة على قانون الحتميات أنت تكون قد بنيت يعني قلعة حديدية فولاذية قوية. لذلك كان تركيز المتكلم خاصة العدلية دائما وأبدا على بناء نظام حتمي في علم الكلام يمكنه أن يحمي المعتقدات الدينية ويجعلها قائمة على مفهوم الضرورة بالمعنى الفلسفي للضرورة، يعني على مفهوم الحتمية. ليس, ليس, ليس ما فعلته قاعدة اللطف أنها تجلت في أكثر من موضع من علم الكلام، بل نلاحظ أنها تمددت على سبيل المثال إلى علم أصول الفقه. مثلا في علم أصول الفقه في مباحث الإجماع وحجية الإجماع ظهر ما يعرف بالإجماع اللطفي. إجماع اللطف الذي نظر له الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله المتوفى 460 للهجرة. هذا يعني الإجماع اللطفي. طبعا الإجماع اللطفي طبقوا الآن لا يلتزم به أحد من الشيعة بالمناسبة، يعني لا أدري إذا يوجد أحد يلتزم به، يكاد يكون مهجورا، يعني قليل يلتزمون به إذا كان هناك. الإجماع اللطفي طبقوه بطريقتين: طارة أسقطوا قاعدة اللطف على الله سبحانه وتعالى وأنتجوا من خلالها الإجماع اللطفي، وأخرى أسقطوا قاعدة اللطف على الإمام نفسه وأنتجوا من خلالها الإجماع اللطفي. مثلا إذا أردنا أن نسقطها على الله سبحانه وتعالى فنقول هكذا: إذا أجمعت الطائفة على فتوى معينة يجب على الله إلقاء الخلاف بينهم، فإن هذا لطف واللطف واجب عليه. هذا إذا طبقناها على الله سبحانه وتعالى. وأخرى نجد في أدبياتهم تطبيق على الإمام، فنقول مثلا: يجب على الإمام أن يلقي الخلاف بين الفقهاء إذا أجمعوا على أمر خاطئ، لأن هذا لطف واللطف واجب عليه. إذا مرة يكون تطبيق قانون اللطف إلهي يعني على الله، ومرة إنساني يعني على الإمام، وفي الحالتين يخرجون بنفس النتيجة، وهو أنه إذا انعقد إجماع على شيء حتما هذا الشيء صحيح، ويكفي أن ينعقد إجماع في زمن واحد، يعني يكفي مثلا في القرن الخامس الهجري أن ينعقد إجماع على شيء ما، خلاص يكشف ذلك عن صحة هذا الشيء، لأن قانون اللطف يجري في هذا الزمان، لسنا بحاجة إلى التمدد زماني حتى نتكلم عن إجماعات. وهذا فرق الإجماع اللطفي عن كثير من الإجماعات الأخرى التي يعني مسالك الإجماع الأخرى التي طرحها علماء أصول الفقه الإسلامي، مثل الإجماع على قانون الحدس، أو على ما صار يسميه سيد الشهيد على قانون حساب الاحتمالات. على أي حال، فإذا لاحظنا أنها تمددت إلى قانون الإجماع اللطفي، تمدد قانون اللطف إلى باب الإجماع، ليس فقط في الأصول الفقه، حتى الفقه نفسه أيضا تمددت قاعدة اللطف وأسقطت نفسها على مواضع. لا أريد أن أطيل، مثلا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحدثوا عن اللطف أيضا في عدة مواضع، في باب ولاية الفقيه أيضا تحدث بعضهم عن اللطف إلى آخره من موارد. إذن واضح أن قاعدة اللطف المتجلية من خلال قاعدة التحسين والتقبيح العقليين في العادة تمددت داخل علم الكلام في أبواب النبوة والإمامة والمعاد، تمددت إلى أصول الفقه بشكل جزئي، بل تمددت إلى الفقه نفسه أيضا. بل إذا أردت أن أحلل بطريقة، لا أنا لست متخصصا في هذا المجال، بطريقة أشبه بالسيكولوجية النفسية، هذه الدنيا أدبيات قاعدة لطف موجودة عند كثير من العلماء اليوم، وهم يستخدمون في مواضع متعددة من مقارباتهم البحثية دون أن يسموها قاعدة اللطف. كثير من الخطباء نفس الآلية، لو أردنا أن نحللها، لا أريد أن أذهب بعيدا في التحليل الآن. إذن هذا هو المشهد العدلي باختصار، في مقابله المشهد الأشعري الذي لم يقبل بأصل التحسين والتقبيح أصلا، فضلا عن أن يقبل بتطبيقه على الله سبحانه وتعالى. إذن من هنا عندي المشهد الأشعري الطرف الثاني، وعندي المعتزلة والشيعة بمن فيهم الإمامية والزيدية يؤمنون بهذه القاعدة بشكل أولي. بعد هذا التوضيح المختصر للقاعدة، وكل هدفنا هو الاختصار هنا، أريد أن أنظر قليلا في تاريخ هذه القاعدة، في تاريخ نشأة هذه القاعدة. يبدو من خلال المعطيات الموجودة المتوفرة بين أيدينا أن هذه القاعدة ترجع للقرن الثاني الهجري، وولدت هذه القاعدة حتى منذ ولادتها الأولى ولدت في سياق من النقاش، يعني لم تولد بشكل محسوم، ولدت في خضم نقاش داخلي. وأنا تركيزي في لقائنا اليوم وفي اللقاء القادم إن شاء الله تعالى حول النقاش الداخلي حول قاعدة اللطف، وليس حول النقاش الخارجي الذي سجله الأشاعرة، إنما أريد أن أركز على النقاش الداخلي. ولدت في جو داخلي من النقاش، يعني داخل المدرسة العدلية ولدت هذه القاعدة، وهناك نقاشات حولها ليس الجميع اتفق عليها في البداية. مثلا هناك بعض المعتزلة الأوائل الذين سجلوا انتقادات على هذه القاعدة ورفضوا ما يسمى بقاعدة اللطف في علم الكلام، ومن أبرزهم شخصيتين أساسيتين. الشخص الأول هو بشر بن المعتمر المتوفى 210 للهجرة، والشخص الثاني هو جعفر بن حرب المتوفى 236 للهجرة، وهو تلميذ أبي الهذيل العلاف المتوفى 227 أو 235 للهجرة. وبشر بن المعتمر وجعفر بن حرب من كبار، يعني معروفين، من كبار متكلمي معتزلة بغداد الأوائل. وظلت نقاشات هذين العالمين المعتزليين ظلت نقاشاتهما حول قاعدة اللطف موجودة في كتب متكلمي العدلية، وكان متكلمو العدلية يناقشون ما ذهب إليه هذان المتكلمان المعتزليان البغداديان. مثلا هذا نشاهده بوضوح في كتابات القاضي عبد الجبار المعتزلي الهمداني على سبيل المثال، عندما يتحدث في أكثر من موضع في كتبه الكلامية دائما يسلط النقد على ما ذكره هذان المعتزليان في نقدهما على قاعدة اللطف. إذن هؤلاء عاشا في نهايات القرن، يعني هذان عاشا في نهايات القرن الثاني وبدايات القرن الثالث، وبالتالي نحن أمام مشهد في القرن الثاني الهجري يتكلم عن القاعدة، بل ليس فقط يتكلم عنها بل ينقدها. إذن هذا معناه أن القاعدة كانت موجودة وكان هناك من يؤيدها وكان هناك من يعارضها على ما يبدو. هذا في المستوى المعتزلي. في المستوى الشيعي هناك من يعتبر أن هشام بن الحكم المتوفى 179 على قول أو 199 هجرية على قول آخر، أن هشام بن الحكم كان قد بحث هذه القاعدة، وأن هشام بن الحكم لديه كتاب اسمه الألطاف، وكتاب الألطاف هو في الحقيقة بحث حول قاعدة اللطف. لكن مع الأسف الشديد كما قلت هذه الفكرة مرارا وتكرارا في مواضع متعددة ومناسبات متعددة، ما دام الكتاب ليس بأيدينا، لا نملك نسخة من كتاب الألطاف لهشام بن الحكم، هذا من جهة، وما دام لا نجد من ينقل عن الكتاب شيئا، من الصعب أن نتثبت من مضمون الكتاب بمجرد أن اسمه الألطاف، لأن اسم الألطاف هو اسم مفتوح على احتمالات. هذا التشابه ما بين كلمة ألطاف وكلمة لطف في علم الكلام لا تعطيني بالضرورة وضوحا في أن هشام بن الحكم بالفعل قد تحدث عن قاعدة اسمها قاعدة اللطف، وربما يكون من الأوائل حينئذ الذين تحدثوا عن هذه القاعدة في الوسط الشيعي. إذن ما دام لا تتوفر نسخة من الكتاب لم ينقل عنه أحد بما يفيد ويوضح مضمون الكتاب، صعب أن نجزم بمثل هذا الأمر. الشيخ جعفر السبحاني وهو يعني أحد أعلام المتكلمين الشيعة في العصر الحديث يعتبر أن قاعدة اللطف دخلت إلى علم الكلام الإمامي في القرن الثالث الهجري، وليس في أوائل القرن الثالث الهجري، يبدو في أواسط القرن الثالث الهجري في زمن الفضل بن شاذان الذي توفي على ما هو المعروف 260 للهجرة. مبرر الشيخ السبحاني في قوله بأن القاعدة جاءت في القرن الثالث الهجري أن الفضل بن شاذان لديه كتاب، كما تنص على ذلك كتب الفهارس، لديه كتاب اسمه كتاب اللطيف، كتاب، والشيخ السبحاني يقول الظاهر أو لعله أو ربما، يعني يحاول أن يرجح أن هناك تصحيفا ما في اسم الكتاب قد وقع، وأن الكتاب ليس اسمه كتاب اللطيف وإنما اسمه كتاب اللطف. وبالتالي في عندي وضوح في أواسط القرن الثالث الهجري، وضوح لهذه القاعدة في حضورها في الوسط الشيعي تحت اسم كتاب مستقل اسمه كتاب اللطف. لكن مرة ثانية أيضا مع الأسف الشديد أقول بأن مثل هذه المحاولات المعتمدة على عناوين مفتوحة لا تعطيني وثوقا بأن مضمون الكتاب هو في قاعدة اللطف. يعني المحاولة التي قدمها الشيخ سبحانه حفظه الله تعالى ليست واضحة. لماذا؟ لأن عنوان كتاب اللطيف، هذا العنوان اللي يقول هو الشيخ السبحاني يقول بأنه تصحيف، لا، كتاب اللطيف عنوان نسب إلى العديد من الشخصيات في كتب الفهارس، ليس تصحيفا. هناك كتب كان يعبر عنها باللطيف، العديد من العلماء المسلمين صنفوا كتبا بهذا الاسم، يعني هذا اسم متداول، لا حاجة إلى افتراض وجود تصحيف حصل وأن أصل الكتاب اسمه اللطف. ولماذا هذا الاسم متداول؟ لأنه منطقي جدا، ونحن نعرف أن العلماء المسلمين كانوا معجبين بالعناوين التفننية، وهذا جزء من أدبيات الأدب، يعني العناوين في الثقافة الإسلامية. على سبيل المثال نذهب إلى ابن النديم. ابن النديم يقول بأن أبا جعفر الطبري له كتاب سماه ابن النديم في فهرسته، سماه كتاب اللطيف في الفقه. شو لاحظ؟ نفس الاسم، كتاب اللطيف في الفقه. وقال ابن النديم، قال وله، قال يتكلم عن أبي جعفر الطبري، يقول وله مذهب في الفقه اختاره لنفسه، وله في ذلك، يعني في مذهبه في الفقه، عدة كتب منها كتاب اللطيف في الفقه. ويحتوي، يشرح لنا ابن النديم ماذا يحتوي كتاب اللطيف في الفقه، يقول ويحتوي على عدة كتب على مثال كتب الفقهاء في المبسوط، يعني هذا معناه كتاب فقهي، ومع ذلك كان اسمه كتاب اللطيف. فمن أين أعرف أن كتاب ابن شاذان الذي أعرف من خلال الفهارس أن اسمه كتاب اللطيف، من أين أعرف أنه في الفقه أو في علم الكلام أو في اللغة؟ ما في شيء واضح، كله مفتوح على احتمالات. إذن ليس بأيدينا، بحدود تتبع المتواضع، ليس بأيدينا شيء واضح يدل من هو الذي أبدع هذه القاعدة، قاعدة اللطف في تاريخ علم الكلام، ومن هو الذي سماها بقاعدة اللطف في تاريخ علم الكلام. كل ما نعرفه أن هذه القاعدة واضح أنه كان لها حضور مبكر في القرن الثاني الهجري، وأنها فيما بعد بدأت عند المعتزلة ثم دخلت في الفضاء الشيعي الإمامي في القرن الثالث والرابع، ربما في القرن الرابع حتى، ليس في القرن الثالث. ونحن نعرف أن بين المعتزلة والشيعة تواصلات كثيرة ومواصلات كثيرة يعني حدثت في تلك القرون، مثلا على سبيل المثال القاضي عبد الجبار المعتزلي وقد عاش في القرن الرابع والخامس الهجري، لديه صلات، كان للزيدية صلات به أيضا وبأفكاره، هذا موجود في علم الكلام. هذا حول تاريخ القاعدة. لأبقى قليلا في تاريخ هذه القاعدة ونذهب إلى شيء له علاقة بالمقارنات الأديانية. هناك من قال بأن قاعدة اللطف عند المسلمين، عند عدلية المسلمين، ربما تكون هي نفسها قاعدة الفيض عند المسيحيين، والتي نظر لها من أوائل من نظر لها القديس أغسطين الذي عاش في يعني القرن الرابع والخامس الميلاديين. المسيحيون يعتقدون بأن الإنسان بسبب الخطيئة الأولى التي ارتكبها يعني أبونا آدم انكسر تماما، حصل فيه شرخ كبير في البنية، حصل فيه شرخ كبير، ويختلفون في حجم هذا الشرخ. بعضهم يعتبر أنه دمر تماما كما ترى البروتستانتية، بعضهم يعتبر أنه لا، لم يدمر تماما وإنما انكسر. فهذا الانكسار الذي حصل مع الإنسان في بنيته الداخلية بسبب الخطيئة الأولى، اللي الخطيئة الأولى هي قضية ليست بسيطة في الفكر المسيحي، هي قضية في غاية الأهمية، ليست قصة في التاريخ وإنما هي جزء من المكون اللاهوتي الأساسي. بعد هذا الانكسار الإنسان لم يعد قادر أن يقوم لوحده، أو إذا كان قادرا فبجهد كبير، هو يحتاج إلى يد تمتد من السماء تساعده، هو بحاجة دائما للتدخل الإلهي لإنقاذه. وعلى هذا الأساس السياسة الإلهية قامت بعد نزول الإنسان على الأرض، قامت على التدخل في الحياة الإنسانية انطلاقا من عناوين المحبة والرحمة أمثال ذلك. تعرفون في اللاهوت المسيحي عنوان المحبة، في اللاهوت الإسلامي عنوان الرحمة، يظهران أكثر، هناك المحبة هناك أنا الرحمة. بل حتى الكاثوليكية تعتبر بأن الروح القدس يؤيد الكنيسة في قراراتها الكنسية، يعني ليست قراراتها المرتبطة بأفرادها في حياتهم الشخصية، وإنما بقراراتها الكنسية، أو وكذلك يؤيد الروح القدس البابا نفسه في قراراته الدينية الكنسية، وهو يتدخل بلطفه سبحانه وتعالى حتى لا تنحرف الكنيسة. وهذا شيء شبيه جدا بمفهوم الإجماع اللطفي، بمعنى أنه يجب على أنه يتدخل لكي يحمي الكنيسة من أن تقع في أخطاء، نفس ما نقول في باب الإجماع اللطفي أنه يجب على الله أن يتدخل لكي يحمي المؤمنين من أن يقعوا في إجماع خاطئ. لذلك طرح سؤال، هل هناك تلاق بين نظرية اللطف في علم الكلام عند المسلمين وبين نظرية الفيض في علم الكلام المسيحي أو لا؟ هل هناك تلاق؟ هل هناك اختلافات؟ هل هذا أخذ من هذا؟ هذا بحث طويل لا أريد أن أبحثه أن نتعرض له. هناك من كتب في هذا الموضوع في أكثر من مكان، ذكر نقاط اشتراك ونقاط افتراق، وتم ترجيح أنه من البعيد أن تكون العدلية في الفضاء الإسلامي قد تأثرت بالمسيحية في فكرة قاعدة اللطف. إذن عمليا كخلاصة، قاعدة اللطف ولدت في القرن الثاني الهجري معتزليا، نفذت إلى الشيعة الزيدية والإمامية في القرن الثالث، أو ربما حتى بالنسبة للإمامية في القرن الرابع، يحتاج إلى مزيد من التقصي لاكتشاف الفترة الأدق. آمنت بها الإمامية لقرون، لكن في العصر الحديث شهدنا إعادة نظر. هذا الذي أريد أن أضيء عليه في هذا الموضوع. نحن أمام ما يقرب من 1000 عام من الاعتقاد، أو 900 عام من الاعتقاد بقاعدة اللطف في فضاء علم الكلام الإمامي، فضلا عن علم الكلام المعتزلي إذا بقي في معتزلة أفراد يعني عبر التاريخ. لكن في العصر الحديث بدأنا نجد يعني ظهور توجه مختلف وإعادة النظر في قاعدة أصل قاعدة اللطف، أو في عملية تطبيقها على الفعل الإلهي. هذا هو الموضوع الأساسي الذي شهدناه ويلفت النظر. على سبيل المثال، من العلماء الذين مثلا رفضوا يعني لم يعتقدوا بقاعدة اللطف السيد الخميني، لم يعتقد بقاعدة اللطف. من العلماء الذين لم يعتقدوا بقاعدة اللطف ولده السيد مصطفى الخميني. من العلماء الذين لم يعتقدوا بها الشيخ آصف محسني. من العلماء أيضا الذين لم يعتقدوا بها السيد أبو القاسم الخوئي. يمكن أن تراجع كتاب أنوار الهداية للسيد الخميني، كتاب تحريرات في الأصول للسيد مصطفى الخميني. الشيخ آصف محسن في كتابيه صراط الحق وأيضا معجم الأحاديث المعتبرة. سيد الخوئي لديه إشارات في كتاب الهداية في الأصول، في كتاب دراسات في علم الأصول، بل لديه عبارة صريحة في مصباح الأصول يقول عندما يناقش مسألة الإجماع اللطفي وفيه يقول وفيه أولا هكذا يقول عدم تمامية القاعدة في نفسها، إذ لا يجب اللطف عليه تعالى بحيث يكون تركه قبيحا يستحيل صدوره منه سبحانه، بل كل ما يصدر منه تعالى مجرد فضل ورحمة على عباده. وهذه عبارات إذا الإخوة يعني لديهم مزاج في علم الكلام عندما يقارنوا هذه التعابير، يعني ما أشبه هذه التعابير ببعض التعابير الأشعرية، خاصة أنا أجريت مقارنة بعض التعابير الأشعرية خاصة سعد الدين التفتزاني الأشعري، وهذه عبارات شبيهة. إذن في تحول معين حصل، يجب أن نحاول اكتشاف هذا التحول الذي حتى العلامة الطبطبائي رغم أنه يعني لا يرفض مبدأ يعني قاعدة اللطف أو تطبيق ما يشبه قاعدة اللطف في باب الفعل الإلهي، لكن لديه نصوص في الجزء الثامن من تفسير الميزان يرفض اعتبار العقل النظري والعملي معيار شامل في تعيين الفعل الإلهي. ولديه قدرات العقل التدخل في عملية تعيين الفعل الإلهي، لكن ليس لديه قدرات مطلقة، لأن إعطاء العقل قدرات مطلقة على الطريقة السائدة فيه ضرب من تقييد إطلاق الذات الإلهية بحسب تعبير العلامة الطبطبائي. طبعا قبل هؤلاء جميعا هناك شخص يحظى بأهمية أكبر من هؤلاء جميعا في تقديري، على مستوى كونه يعني مفصل لبداية نقد تنزيل قاعدة اللطف على الفعل الإلهي، وهو الشيخ أحمد النراقي الذي سوف نتكلم عنه، وعاش في القرن الثالث عشر الهجري. الشيخ أحمد النراقي يؤمن بقاعدة اللطف، ما عنده مشكلة من أصل القاعدة، لكنه يعتبر أن تطبيقها وتوظيفها في باب الأفعال الإلهية أمر ليس بسيطا، أمر غاية في التعقيد، وبالتالي علينا أن نحجم عنه. هذا مسار القاعدة وهذا وضع الحال، لكن إلى اليوم أعيد وأكرر إلى اليوم ما تزال القاعدة لها حضور في هذا الإطار. طيب، ما معنى قاعدة اللطف؟ هذا أنا أعطيت انطباع أولي عن معنى القاعدة، لكن دعونا نذهب أكثر في تحليل بنية تفكير المتكلمين لما تناولوا هذه القاعدة. إذن نحن ذكرنا تمهيدا، ثم تحدثت عن المسار التاريخي، شيء من المسار التاريخي باختصار شديد، ثم أريد الآن أن أدخل أكثر عمقا في فهم قاعدة اللطف من خلال تقسيم اللطف عند علماء الكلام. أريد أن نحلل كيف فهموا اللطف وما قصة قاعدة اللطف عندهم. اللطف في اصطلاح المتكلمين صفة تلحق الفعل الإلهي، إما انطلاقا من الحكمة الإلهية أو انطلاقا من العدل الإلهي أو انطلاقا من مبدأ الجود والكرم الإلهي وما شابه. هناك اختلاف في المنشأ الذي تنشأ منه القاعدة كما سوف نشير. وقد يعبر أيضا باللطف عن الفعل الإلهي نفسه، يعني الفعل الإلهي الذي ينطلق من الحكمة نعبر عنه أن فيه لطف، الفعل الإلهي الذي ينطلق من العدل نعبر عنه أن هذا الفعل لطف، الفعل الإلهي الذي ينطلق من الجود والكرم نعبر عنه بأنه لطف. وهذا تعبير اللطف كما يقول بعض العلماء هو استخدام تأدبي مع الله سبحانه وتعالى، عندما يقول يجب على اللطف نوع من يعني نعبر عنه باللطف تأدبا في حقه تبارك وتعالى. حتى أفهم اللطف عندهم، نحلل المكونات، مكونات اللطف عندهم، يجب أن أفهم النوعين الأساسيين لللطف، والذي حصل التباس عجيب غريب في فهمهما أحيانا، يحصل التباس عجيب غريب في فهمهما أحيانا بسبب تداخل عبارات المتكلمين عبر التاريخ، يوجب شيء من التشويش في فهم ما المراد من هذين القسمين الأساسيين. طبعا هالقسمين ليس كل المتكلمين تحدثوا عنهما بوضوح، يعني قبل القرن السابع الهجري يجب أن تدخل في عباراتهم تستنبط أي قسم عن أي قسم يتحدثون، لكن بعد القرن السادس السابع تقريبا هناك وضوح في التقسيم الثنائي، وهما اللطف المقرب واللطف المحصل. إذا حتى التقسيم أخذ مخاضات متعددة حتى ولد، في القرن السابع بشكل واضح، وإلى يومنا هذا التقسيم الثنائي قائم ويعني ليس فيه نقاش. ما معنى اللطف المقرب وما معنى اللطف المحصل؟ أنا سأذكر التعريف المبسط بعدين نحلل أن في عنا احتمالين في التعريف، وأنا ليس هدفي هنا أن أشرح تعريف علم الكلام بقدر ما يكون هدفي أن نفهم الفكرة وندخل إلى أعماق أذهان المتكلمين لنرى عن أي شيء كان يتكلم هؤلاء، لأن فهم روح اللطف له علاقة بفهم طبيعة أدلتهم على القاعدة. أما اللطف المقرب باسم الفاعل وليس المقرب، والمحصل باسم الفاعل وليس المحصل، لطف المقرب يقصد به اللطف الذي يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصية دون أن يكون هناك جبر، دون أن يكون هناك أي جبر على الإطلاق. ما معنى هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى لو لم يقم بهذا اللطف اللي هو عبارة عن فعل إلهي X، فعل إلهي معين X، تحب أنت تحط مكان X بعثة الأنبياء براحتك، تحب تحط مكان X نصب الإمام براحتك، تحب تحط مكان X عصمة النبي أو الإمام كمان جيد ما في مشكلة، الثواب والعقاب، الوعد والوعيد كمان، أي شيء يمكن أن تملأ فيه X مما تكلمنا أشرنا إلى بعضه سابقا. الله سبحانه وتعالى لو لم يقم بهذا اللطف اللي هو X، العبد يمكن، يعني افرض أن الله لم يقم بX، نعم ممكن العبد يطيع الله ويترك المعاصي، وممكن أن يعني يفعل المعصية ولا يطيع الله سبحانه وتعالى، الإمكانية ما تزال موجودة، اثنين ما يزالون موجودين. يعني نسبة العبد، خلينا نقول بتمثيل مبسط، نسبتي إلى الطاعة والمعصية متساوية، بيني وبين الطاعة 50 سنتيمتر مثلا، وبيني وبين المعصية 50 سنتيمتر. ماذا يفعل اللطف المقرب؟ عندما يقوم الله بفعل X فإنه يجعلني أقرب إلى فعل المعصية، يعني يخلق يوفر محفزا عاملا لكي أكون في صف أن أكون أقرب إلى الطاعة مني إلى المعصية. بقيام الله سبحانه وتعالى بهذا اللطف يجعل العبد في حال هو أقرب فيها للطاعة وأبعد فيها عن المعصية. فإذا الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء، بعث الأنبياء يقرب الناس نحو الطاعة. صحيح بدون بعث الأنبياء ممكن يكون في ناس طائعين، لا نقول لا يوجد طائعون، لا يوجد من هو طائع، يوجد، لكن بفعل بعث الأنبياء الإمكانات تصبح متوفرة أكثر أمام الفرد الإنساني لكي يكون طائعا. فالله سبحانه وتعالى حريص على مشروعه اللي هو ماذا؟ تقريب العباد إليه ليعبدون، ليكونوا قريبين منه سبحانه وتعالى. فهو يقوم بالفعل X لكي يجعل إمكانات وفرص تحقق الطاعة أعلى من فرص تحقق المعصية. هلأ ممكن الناس مع ذلك ما تفعل الطاعة، ما يهمني، المهم أن الله، يعني أرجو، يعني لا أستطيع أن أستخدم هذه التعبير لأنه غير دقيق، الله يعني برأ ذمته، فعل ما عليه، فعل أفضل ما عنده، حط كل الإمكانات، لأنه المفروض أن اللطف يجب أن يصل إلى مرحلة عليا، لكن لا يجوز أن يصل إلى حد الجبر والإلجاء، لا معنى الجبر والإلجاء، يجب أن نحافظ على قانون الاختيار، قانون الإرادة الإنسانية، هذا اللطف المقرب. أما اللطف المحصل، الآن هو المشكلة تدور حول اللطف المحصل. بشكل أولي قالوا اللطف المحصل هو كل فعل يقوم به الله سبحانه وتعالى، إكس ما يقوم به الله سبحانه وتعالى، بحيث مع وجوده يحقق العبد الطاعة فتقع منه الطاعة، ومع عدمه لا يقدر العبد على تحقيق الطاعة. إذا العبد أطاع الله سمي ذلك توفيقا، إذا العبد إذا أطاع الله في فعل واجب سمي ذلك توثيقا، إذا العبد ترك معصية أطاع الله بترك معصية سمي ذلك عصمة. هنا في اللطف المحصل يوجد عندي احتمالان أساسيين في ماذا أراد المتكلم بالضبط على خلفية اللطف المحصل. في الاحتمال الأول أن المتكلم قصد مفهوما نسبيا. ما معنى المفهوم النسبي؟ يعني إذا الله سبحانه وتعالى فعل X قبل أن يقوم العبد بالطاعة، نقول X هو لطف مقرب. إذا تحققت الطاعة من العبد بفعل X بمساعدة X اللي هو بعث النبوة، صار إكس لطفا محصلا، لأن حصل النتيجة، حصل ما يريد وهو الطاعة. على هذا الأساس وصف المقرب والمحصل هو وصف لاحق لحالة العبد، يعني هو إذا كان في حالة بعد لم يقم بالطاعة رغم تحقق اللطف، نعبر عن هذا اللطف بأنه لطف مقرب. إذا انبعث فحقق الطاعة، نعبر عنه بأنه لطف محصل. اللطف سيكون نسبي حينئذ. لماذا؟ لأن ممكن أنا أفعل الطاعة وأنت لا تفعل الطاعة. بالنسبة لي هذا اللطف المقرب صار محصلا، بالنسبة لك هذا اللطف المقرب ما زال مقربا، لم يصر محصلا. إذا مرة أقيس اللطف المحصل على العبد من حيث فعل الطاعة وعدم فعل الطاعة، في مثل هذه الحال تصبح مسألة نسبية. لكن مرة أخرى لا، وهذا مهم جدا، لا علاقة للتقسيم بأفعال العباد، لا علاقة للتقسيم بما الذي نتج عن اللطف عند العباد. التقسيم راجع إلى الفعل الإلهي. كيف؟ نقول اللطف المقرب هو اللطف الذي إذا فعله الله يصبح العبد أقرب إلى الطاعة منه إلى المعصية. هلا أطاع ما أطاع هذا بحث آخر. أما اللطف المحصل، اللطف المحصل هو كل فعل يقوم به الله سبحانه وتعالى، ها؟ إذا وجد فإن العبد يقدر على تحقيق الطاعة، يعني تحقق الطاعة منه يصبح له معقولية. أما إذا لم يوجد هذا اللطف لا يقدر العبد على تحقيق الطاعة. سأعطي مثالا مبسطا لتقريب فكرة. مثلا بعثة الأنبياء مثلا نقول هي لطف مقرب. ما معنى لطف مقرب؟ بمعنى أنه إذا الله بعث أنبياء فإن هذا يقرب العباد من احتمال من إمكانات أن يطيعوا الله سبحانه وتعالى، يعني وفر لهم محفزات إمكانات إضافية لكي يكونوا أقرب إلى الطاعة منه إلى المعصية. لكن إذا قلت التكليف، وأرجو الانتباه جيدا، إذا الله بعث تكاليف من عنده، التكاليف لطف من الله، لأننا بطاعة التكاليف نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بإطاعة التكاليف الإلهية يكون هناك ارتقاء وكمال إنساني. طيب قبل التكليف، قبل التكاليف، أرجو انتباه جيد، قبل التكاليف هل يمكنني أن أطيع الله؟ لا، ما في تكاليف حتى أطيعه، لا توجد تكاليف حتى أطيعه. إذن من دون التكليف الذي هو لطف لا يمكن الطاعة، مع التكليف يمكن الطاعة، فهذا نسميه لطف محصل. وطبعا عند المتكلمين قاعدة أخرى اسمها الشرعيات ألطاف في العقليات، وهذه لها معنى آخر لا أظن أننا نملك وقتا، لأن لها علاقة بموضوع التكليف، لا أريد أن أدخل في المثال. فإذا عندما أقول لطف المقرب مفهومه واضح، فعل ما يقوم به الله تجاه الإنسانية يجعل الإنسانية إمكانات أو نسبتها إلى الطاعة أكبر من نسبته إلى المعصية. أما المحصل تارة أقصد منه هو نفس المقرب، لكن بعد أن يكون الطاعة تحققت من العبد فنعبر عنه بالمحصل، وهذا يجعل تعريف اللطف المحصل نسبيا. ومرة أخرى أقصد منه لا، مفهوم مختلف تماما، أقول المحصل هو فعل ما من دونه العبد لا يقدر على الطاعة، معه تصبح لديه القدرة على الطاعة، فقد يطيع وقد لا يطيع. فإذا يختلف، يصبح عندي تباين ما بين مفهوم اللطف المقرب ومفهوم اللطف المحصل. فإذا الاحتمالات في ماذا أراد المتكلمون من اللطف المحصل والمقرب يعني متعدد في هذا السياق. إذا هذه نقطة في غاية الأهمية. المثال الأشهر الذي يطرحه علماء الكلام كي أقرب الفكرة ويذكره المعتزلة والشيعة معا، هو وذكره القاضي عبد الجبار المعتزلي أيضا، هو لو أردت أنت أن توجه دعوة شخصية لشخص أن يأتي إلى بيتك، بدك تدعو شخص يجي يتفضل عندك لتناول الغداء، ها؟ وأنت تعرف، أرجو الانتباه جيدا، أنت تعرف بأن هذا الشخص لن يأتي إلى بيتك إذا لم تقم أنت أو ابنك، يعني شخص من قبلك، ها؟ ولدك يذهب إليه ويرافقه من بيته إلى أن يصل إلى بيتك. في هذه الحال إذا لم يرسل المضيف ولده إلى ذلك الضيف، ها؟ يكون قد نقض غرضه، صحيح؟ يريده أن يأتي، ها؟ هنا إذا كان ذلك الضيف يمكن أن يأتي حتى لو لم أرسل ابني، لكن إذا أرسلت ابني محفزات مجيئه إلي تصبح أعلى، فإرسال ابني هو لطف مقرب. أما إذا كنت أعرف بأن هذا الضيف ترى هذا يعني رأسه كبير، يعني هذا إذا ما أرسلت له ابني هذا ما رح يجي، أنا يعني لازم نسوي له يعني بروتوكول خاص به حتى يجي. فأنا أعرف أنا دعوته وجهت إليه دعوة رسمية، لكن إذا ما أرسلت ابني لكي يأتي به من بيته بسيارته هذا لن يأتي. إرسال ابني هنا هو عبارة عن لطف محصل، لأن من دونه لن يأتي ذلك الشخص. طبعا هذا مثال تقريبها. فإذا كان لا إمكانية لمجيء ذلك الشخص إلى بيتي إلا أن أرسل ابني فإن إرسال ابني لطف محصل، وإذا كانت الإمكانية موجودة لكن إرسال ابني يرفع من احتمالية وإمكانات مجيء الضيف فإن اللطف يكون حينئذ مقربا. إذن فكرة الضيف والدعوة على الغداء هي المثال الأشهر في علم الكلام العدلي حول مفهوم اللطف. تارة يمكن صياغتها بصياغة اللطف المقرب، وأخرى يمكن صياغتها بصياغة اللطف المحصل. بالتالي نحن أمام فهمين للطف المحصل وأمام فهم واضح وجلي للطف المقرب في هذا السياق. طبعا الشيخ أن تذهب إلى كلمات المتكلمين لتعرف هذا المتكلم عندما كان يستخدم مفردة اللطف أو ما هو في قوتها يقصد المحصل أو المقرب ليس بسيطا، ليس سهلا. يجب أن تذهب وتحلل لترى في ذهنه عن أي لطف كان يتكلم، ما هو تعريفه للطف، ما هو فهمه للطف. الشيخ السبحاني طبعا لديه تعريف آخر للطف المقرب والمحصل، يعني يعتبر اللطف المحصل له علاقة بتحقيق غرض الخلقة، واللطف المقرب له علاقة بتحقيق غرض التكليف. لا أريد أن أستعرض، يمكن للإخوة أن يراجعوا حتى لا أطيل في هذا الإطار. طيب، هذه هي القاعدة، مفهومها الأولي، تقسيماتها الأساسية، نبذة سريعة عن تاريخها. ما الذي دفعهم إلى الاعتقاد بقاعدة اللطف؟ ما الذي دفع علماء الكلام العد أن يعتقدوا بقاعدة اللطف؟ يجب أن نحلل ثلاث أربع يعني منطلقات أساسية دفعتهم لذلك، لكي ننتقل بعد ذلك إلى أن نرى هل هذه المنطلقات قبل بها المتأخرون أو لا. أول طبعا عندي نوعين من المنطلقات، المنطلقات العقلية والمنطلقات النقلية. طبعا الأساس هو المنطلقات العقلية، ولكن على أي حال هناك من أشار إلى منطلقات نقلية سألمح إليها سريعا. في المنطلقات العقلية أهم يعني أسس بنوا عليها ثلاث أربع أسس. أول أساس دعوني أسميه برهان الحكمة أو برهان نقد الغرض. أوجزه الخاجة نصير الدين الطوسي في تجريد الاعتقاد، قال اللطف واجب لتحصيل الغرض به. ما معنى لتحصيل الغرض به؟ وشرحه القاضي عبد الجبار المعتزلي. تحصيل الغرض به هو هكذا، أنت إذا دعوت شخصا إلى بيتك وأنت تعرف أن إرسال الولد من دون إرسال ولدك لن يأتي، فأنت تنقض غرضك، أنت تريد ذلك الشخص يأتي إلى البيت، أنت تريد أو لا تريد، تريد أن يأتي ذلك الشخص إلى البيت، وأنت تعرف ذلك الشخص لا يأتي إلى بيتك إلا إذا أرسلت ولدك، أليس من الحكمة أن ترسل ولدك؟ أليس نقيض الحكمة أن لا ترسل ولدك؟ إذا لا تريد أن ترسل ولدك ووجهت له دعوة وتريده أن يأتي إلى بيتك ولا ترسل ولدك، نقضت غرضك، أصل توجيه الدعوة يصبح بلا معنى. إذن المتكلم العدلي هنا، وعادة هذا الاستدلال أقرب إلى اللطف المحصل، لاحظوا طبيعة الأدلة أحيانا تجعلك تنشد مرة إلى اللطف المحصل مرة إلى اللطف المقرب، لكن هنا يتكلمون بشكل عام على أي حال. إذن فلسفة أنهم بالضرورة يجب على الله أن يصدر منه اللطف هو أنه إذا لم يصدر منه لطف نقض غرضه. الله لماذا خلقنا؟ لنعبده. إذا لا يقوم باللطف لا يبعث أنبياء ولا ينصب أئمة وليس هناك عصمة ولا وعد ولا وعيد ولا قضايا الثواب والعقاب، كيف سيحقق غرضه أن يطاع في أرضه؟ كيف؟ ما هذه هي العناصر التي يجب عليه أن يفعلها لكي تكتمل عملية تحقيق لغرضه اللي هو انبعاث الناس لطاعة الله سبحانه وتعالى بدرجات مختلفة. إذا لم يقم بهذا يعني الباكج كاملا، إذن ما الغرض من وراء توجيه تشريعات لهم أو أمرهم أو نهيهم أو ما الغرض؟ لا نفهم. لذلك على سبيل المثال قاضي عبد الجبار المعتزلي يقول: الذي يدل على صحة ما اختره من المذهب هو أنه تعالى إذا كلف المكلف وكان غرضه بذلك تعريضه إلى درجة الثواب، وعلم أن في مقدوره ما لو فعل به لاختار عنده الواجب واجتنب القبيح، فلا بد من أن يفعل به ذلك الفعل، وإلا عاد بالنقد على غرضه. الشيخ المفيد يقول: إن قيل ما الدليل على أن اللطف واجب في الحكمة؟ يجيب يقول: الدليل على وجوبه توقف غرض المكلف غرض المكلف عليه، لأنه ما يستطيع يحقق غرضه من دون أن يقوم بهذه الخطوات الإضافية، فيكون واجبا في الحكمة. يعني رحم الله امرئ عمل عملا فأتمه، فالله إذا أراد عنده مشروع مع الإنسانية يجب أن يكمل العمل، هذا الإكمال العمل هو اللطف، حتى يكون قد اكتمل كل المشروع، حينئذ يتحقق الغاية التي أرادها من وراء الخلق. إذن تركيبة الاستدلال هكذا: اللطف موجب لتحصيل الغرض، وكل ما يوجب تحصيل الغرض فهو واجب. لماذا واجب؟ لأنه إذ لو لم تفعله لنقضت غرضك، نقض الغرض قبيح، النتيجة كل لطف واجب. إذن هذا لعلني أقول هذا أهم استدلال بنيت عليه فكرة قاعدة اللطف لتخليق الفعل الإلهي، لجعل الله حكيما، وإلا سيكون مشروعه أشبه من مخترق، والاختراق سيكون من طرفه هو، وهذا غير عقلاني وهذا غير حكيم، ما شئت فعبر. هذا دليل أو منطلق أول. منطلق ثاني هو أشبه شيء بإعادة إنتاج، وهذا ذكره مجموعة من العلماء، منهم العلامة الحلي يعني في كتابه أنوار الملكوت في شرح الياقوت. ماذا قالوا؟ قالوا المكلف يعني الله إذا لم يقل باللطف فإنه يحقق مفسدة. ليش يحقق مفسدة؟ إذا أنت ما قمت باللطف فرص قيام العبيد بالمعصية ستكون أعلى، فعدم قيامك باللطف سيكون عنصر مساعد لتحقيق المفسدة اللي هي المعصية، وتحقيق المفسدة قبيح على الله سبحانه وتعالى، لا يصدر منه ما فيه مفسدة. هكذا فهموها: إذا لم يقم الله سبحانه وتعالى باللطف يكون قد حقق مفسدة. لماذا؟ لأن ترك اللطف سوف يفقد العباد محفز إضافي للطاعة، عنصر فاعل يحركهم نحو الطاعة. إذن ترك اللطف، لذلك عبروا عنه ترك اللطف لطف في المفسدة، هكذا البرهان هكذا عنوانه: ترك اللطف لطف في ترك الطاعة. هذه على طريقة يعني شوية تركيب، ترك اللطف هو لطف يعني مقرب لترك الطاعة. إذا الله ترك اللطف فإذا هو قرب العبادة لترك الطاعة، لأن فعل اللطف يقربهم من الطاعة، ترك اللطف يقربهم من عدم الطاعة من المعصية، فترك اللطف تقريب للعباد من المعصية، وهذا قبيح على الله سبحانه وتعالى أن يحقق شيئا يقرب العباد من المعصية. ما هو هذا الشيء الذي حققه؟ هو ترك اللطف. هذا يعني صياغتهم مرة أخرى لطبيعة هذا الاستدلال. ذلك العلامة الحلي في كتابه أنوار الملكوت في شرح الياقوت ماذا يقول؟ يقول: إن ترك اللطف مفسدة فيكون فعله واجبا، أما أنه مفسدة فلأن ترك اللطف لطف في ترك الطاعة، واللطف في المفسدة مفسدة. طبعا بعدين السيد عميد الدين الأعرجي اللي هو ابن أخت العلامة الحلي في كتابه إشراق اللاهوت في نقد شرح الياقوت يقول بأن تعبير ترك اللطف ترك الطاعة لطف تعبير مجازي، يعني لطف في ترك الطاعة تعبير مجازي ليس دقيقا. إذن هذا أيضا منطلق ثان انطلق منه. منطلق ثالث أيضا وأنهي بإشارة سريعة، وهو قالوا: الله سبحانه وتعالى لديه الداعي والرغبة والباعث لتقريب العباد من الطاعة. نعم لديه، الله يريد يحب أن العباد تقترب من طاعته. هل لديه القدرة على أن يقربهم من الطاعة؟ نعم لديه القدرة على أن يقربهم من الطاعة، يبعث الأنبياء الرسل إلى آخره. إذن إذا الله لديه الداعي ولديه القدرة وجب عليه أن يفعل الفعل اللطفي. أنت لديك الداعي إلى شيء حسن ولديك القدرة على فعل شيء حسن، إذن يجب عليك أن تفعل ذلك الشيء الحسن. الداعي موجود، القدرة موجودة، إذا لم تقم بهذا الشيء الحسن يكون تقصيرا منك. متى اجتمعت القدرة والداعي وجب الفعل. هذا المنطلق الثالث. المنطلق الرابع وهو مهم بالنسبة لي، وهو منطلق يختلف عن منطلقات الثلاثة الأولى. المنطلقات الثلاثة الأولى تتكلم في قانون الحكمة، في قانون العدل وما شابه ذلك، أما المنطلق الرابع فهو يتكلم في سياق مختلف تماما، وقد أثاره الشيخ المفيد رحمه الله وذكره جماعة من بعده. أتركه لأن الوقت يبدو انتهى، أتركه للحلقة القادمة، أشير فقط إلى هذا المنطلق الأخير، ثم نبدأ بعرض المشهد النقدي إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.